صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعلام الصادقين في خط أهل البيت، ومن رموز المجاهدين والزعماء السياسيين في العراق، هو الحبر الأعظم والإمام الأكبر الشيخ فتح الله الإصفهاني المشهور والمعروف بشيخ الشريعة. في الواقع يعني كثيرا ما نسمع ونقرأ عن هذا الاسم منذ أن وعينا الحياة وعرفنا أنفسنا، فلا نمر بكتاب أو موسوعة تتحدث عن استقلال العراق وتاريخ العراق وعن النجف الأشرف بالذات إلا ولا بد أن يرد اسمه، هذا اسم شيخ الشريعة، كعلم من أعلام الجهاد ورمز من رموز استقلال العراق. طبعا شيخ الشريعة هو من مواليد إصفهان بإيران عام 1266 هجرية، ودرس يعني مقدمات العلوم الفقهية واللغة هناك، وتحول إلى مدينة النجف الأشرف، وبفضل النبوغات التي كان يتمتع بها وإبداعاته ويعني استعداده الخارق كما يقال، أخذ يرتقي مراقي عالية علميا بسرعة، حتى يعني في غضون فترة نقدر نسميها شبه إعجازية أصبح من العناصر التي يشار إليها بالبنان في النجف الأشرف، صار إلى دوي ودور علمي وريادي، وخصوصا على مستوى الفقه والأصول وعلم التفسير والرجال. قالوا عنه وكتبوا عنه بأنه كان قوي الذاكرة، وكان في معاشرته عذبا منبسطا جدا، في علاقاته كان شعبي، وهذا أكسب أيضا موقع ريادي، وحتى أنه سافر إلى الحج عام 1313 هجرية، وذلك اليوم والسفر وأتعابه، وطبعا كان معه مجموعة من الناس، فعاد إلى العراق، وبسبب العلماء الذين كانوا برفقته والناس، لأن هو كان السفر بوجود شخصية كهذا يتحول إلى مدرسة، فاشتهر بعد ذلك بشيخ الشريعة، وإلا هو اسمه الشيخ فتح الله الإصفهاني. ويجدر أن أذكر أو أذكر بأن هذا العنصر المبارك رغم اشتغاله بالعلوم العقلية والنقلية، إلا أن وعيه السياسي وثقافته السياسية أدركته حقيقة الوضع الدولي. ما كان في زمانه يعني إلا قليلين جدا الذي يملكون هذا الإدراك وهذا الوعي السياسي، ربما على الفقه والأصول وهالمستويات كان له أنداد، أما على صعيد المشرب الدولي أو السياسي نادرا ما كان مرجع بهذا المستوى، أو انشغالات العلمية كان يدرك ما يدور في الساحة الدولية. فتحرك هو سياسيا وكان يدافع بحرارة عن استقلال العراق وسيادة العراق، وفي الواقع يعني بنات السياسة العراقية وبنات استقلال العراق هم المرزا الشيرازي وشيخ الشريعة والنايني والسيد أبو الحسن الأصفهاني. ولا يحق لأحد أن يقول لماذا هذا شيرازي وهذا أصفهاني وهذا خراساني وهذا نايني. في الواقع ذلك اليوم وفي تلك البرهة من الزمن قبل قرنين وقبل قرن ونصف ما كانت هذه الحواجز لها وزن. ثم من كان يصارع يعني النزعة الاستعمارية للاستكبار الدولي غير علماء الإمامية؟ هم كانوا قادة النضال، سيد محمد سعيد الحبوبي، سيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، شهيد محمد باقر الصادق، وهكذا في خطوات إلى الوراء الشيخ الشريعة الذي أتكلم عنه الآن، مرزا الشيرازي. يومها يعني كانوا هم بنات العراق وبنات استقلال العراق. في عام 1919 طبعا يومها احتلت القوات البريطانية مناطق من العراق، وعلماء الإمامية وقفوا موقف جدا يعني مشرف ومفاجئ للعالم. أصدر الشيخ الشريعة رضوان الله عليه فتاواه المشهورة، مثلا حرم على الناس التعامل مع البضاعة الغربية، وما اقتصر نضال سياسي في أمر العراق بل تجاوز ذلك إلى الشأن الدولي العام. مثلا احنا نقرأ في ترجمة هذا العالم الجليل وبياناته الشديدة حينما أدان الغزو الإيطالي لليبيا أو الغزو الروسي لإيران، هذا يعني ملفت للنظر. مرحوم شيخ الشريعة وقف مع العثمانيين جنبا إلى جنب ضد الغزاة البريطانيين، ويعلم الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات تعلمون جيدا ما عاناه الشيعة من قتل عام على أيدي العثمانيين، لكن شيخ الشريعة وغيره وقفوا مع هؤلاء جنبا إلى جنب، لأن باعتبار وحدوا كلمة المسلمين مقابل الغزو الكافر. وشيخ الشريعة رضوان الله عليه له موقف مشرف وكبير مهم مع المشروطة، يعني مع الحكم بالانتخاب جنبا إلى جنب مع الفقهاء الذي دعوا إلى ذلك. في عام 1920 ميلادية أرسل المرحوم شيخ الشريعة هو والمرحوم محمد تقي الشيرازي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس أمريكا في ذلك الوقت، وكان شيخ الشريعة رحمه الله يوقع رسائل بعنوان رئيس الهيئة العلمية، وطبعا تضامن معه العديد من العلماء كالشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ جواد الجواهري، وكان رحمه الله يعني يتحرك بخفة وحرارة، يخطب الخطب، يكتب البيانات، يقود المظاهرات الشعبية لمواجهة المحتلين الإنجليز. وللعلم وبصراحة في موقفه هذا هو تبنى المواجهة مع الغزاة، لكن الإنجليز لعبوا لعب قذر وماكر، فتحوا قنوات الاتصال مع بعض العناصر الأخرى، وبالتالي وجهوا ضربة إلى وحدة الموقف. فمارسوا يعني باختصار وإجمال أقول مارسوا دورا خفيا في إنشاء علاقات مشبوهة مع بعض الوجودات وبالتالي واجه الشيخ الشريعة رضوان الله عليه شيئا من التفكك في موقف نعم النجف أو القيادة في النجف، ودخل الإنجليز وهاجموا الناس، وحتى التاريخ يقول لاذ الناس إلى مسجد الكوفة كما يذكر صاحب معارف الرجال في الجزء الثاني صفحة 154. يعني أنا أعطي العنوان لمن يريد الخوض في التفاصيل ويعرف حقائق التاريخ وحقائق الأمور، لأن الحاضر ابن الماضي. ففي معارف الرجال بالجزء الثاني صفحة 454 يقول بأن الإنجليز بعد أن غدروا أو لعبوا هذه اللعبة الماكرة ودخلوا قتلوا الناس بالجملة وهاجموهم، فلاذ الناس إلى مسجد الكوفة فضربوا مسجد الكوفة بالقذائف، وأخذت طائراتهم تقصف كل مكان حتى مسجد الكوفة. المذهل في الأمر أن شيخ الشريعة رضوان الله عليه لم يتوانى لحظة واحدة رغم هذا يعني الشرخ أو الخرق الذي صار، ولازم خطه الجهادي حتى أن كان رئيس الوزراء البريطاني واجه رسالة شديدة اللهجة من شيخ الشريعة رضوان الله تعالى عليه وتعجب، وأرسل إلى المندوب السامي الموجود في العراق يطلب منه تفاصيل عن الشيخ وجيشه وسلاحه، فكتب له المندوب السامي جوابا بأن هذا الشيخ أثاث بيته لا يتجاوز قيمة كذا روبية، ذاك اليوم روبية كان، وأما جيشه وعتاده فلا يوجد له جيش نظامي ولا عتاد، وإنما جيشه هو الناس، إلا أنه يقود الناس أعظم من القائد الذي يقود الجيوش. قلت بأن شيخ الشريعة يعني صفحة لامعة في تاريخ النجف الأشرف وتاريخ العراق السياسي والعلمي، وعاش رحمة الله عليه أيام عصيبة يواجه هذا الغزو ولم يوهنه ولم يقلل من همته العالية، ومع كل تلك المصائب وذلك الجهاد هو كان مشغول في التأليف والتدوين، وبالأواخر كان مراقب بدقة من قبل الغزاة، حيث وضعوا الرصد حتى على خادمه يعني من أجل أن يلاحظون الرسائل أو المكاتبات. أفراد عائلته منتسبوه كانوا تحت الرصد وتحت المراقبة، وبقي صابرا قابعا على معاناته، ولم يتوانى ولم يفتر لحظة واحدة عن التدريس والبحوث العلمية حتى وافاه الأجل في الثامن من شهر ربيع الثاني عام 1339 هجرية، ودفن في الصحن الحيدري في النجف الأشرف، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.